بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لي العودة إلى الدروس العلمية بعد انقطاع تخلل ذلك شهر رمضان المبارك. وأسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه المواسم بالخير واليمن والبركات، وأن يجعل عيدنا وعيدكم سعيدا يا رب العالمين. ما زلنا مع أبواب ستر العورة من كتاب الصلاة من المنتقى لأبي البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أكون في الصيد وأصلي وليس علي إلا قميص واحد. قال: فزره، وإن لم تجد إلا شوكة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم. رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وإن قميصه لمطلق. قال: فبايعته فأدخلت يدي في قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي إزارهما لا
أزرارهما.
جزاك الله خير.
قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهما لا يزرران أبدا. رواه أحمد وأبو داود. قال: وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحده.
أحسنت. قال رحمه الله تعالى: باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره. طبعا سبق في المجالس السابقة ذكر وجوب ستر العورة، وأنه شرط من شروط صحة الصلاة، وذكرنا بأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وأيضا كفيها في قول جماهير أهل العلم. وأما القدمين فجمهور العلماء يذهبون إلى أنهما عورة. خالف في ذلك من الحنفية، و ذهبوا إلى أن القدمين ليستا من العورة بالنسبة للمرأة، ولهذا الأفضل للمرأة الأفضل للمرأة في مسألة الصلاة أن تكشف وجهها، ولو كشفت يديها أو كفيها، طبعا مقصود باليدين الكفين، فلا شيء في ذلك على الراجح، وأيضا يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما الرجل فعورته ما بين السرة والركبة، ذكرنا هذا، ما بين السرة والركبة، وأشرنا أيضا إلى النصوص الآمرة بوجوب ستر العورة، ومنها قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الآية وإن كانت جاءت في بيان الأمر بأخذ الزينة، إلا أن أيضا فيها من جملتها ستر العورة، لأنه جاء الإرشاد إلى أخذ الزينة التي هي من مكملات اللباس، فكيف بالعورة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر المرأة الحائض أن تختمر، أن تتحجب في الصلاة، بمعنى أن تلبس الحجاب، ولذلك المرأة كلها عورة كما ذكرنا، والرجل ما بين السرة والركبة. وذكرنا مسألة السرة والركبة هل هما داخلان في العورة، سبق هذا كله ولا حاجة إلى إعادته. أيضا ذكرنا مجموعة من الفوائد فيما يتعلق بالألبسة، وهذه مهم لطالب العلم أنه يفهمها حتى يفهم النصوص الواردة في هذا الباب. ذكرنا الثوب والقميص والإزار والرداء وغير ذلك، وقلنا بأن طالب العلم يجب عليه أن يفهم الأسماء هذه والأشياء بما في عصر الوحي، بما في عصر الوحي. ولذلك الآن القميص في عصرنا غير القميص في عصر الصحابة، في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. فالقميص الذي في عصر الصحابة يطلق على ماذا؟ على الثوب اللي في عصرنا نحن الآن، والثوب الذي في عصر الصحابة غير الثوب الذي في عصرنا. الثياب الآن اللي في عصرنا هذه الدشاديش والكندورات والثياب المعروفة، أما في عصر الصحابة فهي قطعة القماش في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، قطعة القماش. وفهم هذا في باب اللباس مهم جدا، خاصة بما يتعلق بستر العورة. هنا الآن المصنف رحمة الله عليه ذكر مسألة مهمة وعقد لها بابا، وهو باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره، يعني في الركوع والسجود مثلا، قميص غير مزرر. ما هو القميص؟ الثوب الحالي. والثياب الحالية هذه إما أن تكون إلى الركوع، يعني الثياب اللي في عصر الصحابة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تكون إلى الركبتين وإما أن تكون دون ذلك، لهذا وجد الإسبال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنه. ولذلك الثياب في العصر السابق تختلف، فأحيانا يلبس القميص اللي هو الثوب لكن تحته إزار يغطي أسفل جسده، أسفل جسده. قال من صلى في قميص، يعني في ثوب بمصطلحنا المعاصر، غير مزرر. ما معنى مزرر؟ الآن ما في ثوب إلا وفيه أزارير أو أزرار، هذا المقصود، وهو ضم طرفي الثوب من جهة الجيب. طيب ما هو الجيب؟ أحسنت أبو التقى، هذا الجيب وليس هذا حق الدراهم. الآن الجيب إذا أطلق في عصرنا ينصرف إليش؟ الجيب الدراهم. لكن الجيب في عصر الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يدخل الإنسان رأسه في ثوبه، هذا يسمى الجيب، هذا يسمى الجيب. قال من صلى في قميص غير مزرر تبدو من عورته، المقصود بأن يضم طرفي الثوب الذي يدخل منه رأسه حين يلبس الثوب أو يخلع الثوب، هذا هو معنى الجيب. والقصد من ذلك حتى لا تبدو عورته، حتى لا تبدو عورته في الصلاة، لأن المصلي مأمور بستر العورة وجوبا. ولذلك قال في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وليس علي إلا قميص واحد. سلمة بن الأكوع من الصحابة الأجلة، كان مشهورا بسرعة الجري، حتى قيل بأن ليس لديه ركبة والله أعلم، كان سريع العدو والجري، وكان أيضا يصيد، يذهب إلى الصحراء ويصيد. يقول أكون في الصيد وأصلي وليس علي إلا قميص واحد، يعني ما علي إلا قميص واحد، يدل على أنه ليس تحت القميص شيء، يدل على أنه ليس تحت القميص شيء. وهذا يفيد مسألة، وهي أن يجوز للإنسان أن يلبس الثوب وليس تحته إزار ولا سروال مثلا، يجوز ما دام أنه يستر عورته، وأيضا إذا صلى لا يبدو شيء من لون بشرته مثلا، يلبس الثياب الثقيلة أو الصفيقة مثلا، فيجوز هذا. يعني ليس شرطا لبس السروال إذا أراد أن يصلي المصلي ما دام أنه قد ستر يعني ما بين السرة والركبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال فزره أو فزره بالزرار، يعني اللي هو مثل المشبك. قال وإن لم تجد إلا شوكة، وإن لم تجد إلا شوكة، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره
أن يزرر طرفي جيب الثوب ولو لم يجد إلا شوك. وهذا فيه أيضا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل من مثل حالة سلمة لا بد أن يجد شيء، لأنه في الصحراء ولو يأخذ شوكة، لأنه الآن يصيد في الصحراء، ولو أن تأخذ شوكة فتزر بها هذا الثوب، فتزر بها هذا الثوب. قال فزره وإن لم تجد إلا شوكة. وهذا يدلنا على وجوب ستر العورة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. أما خارج الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم أن لا يري عورته أحد، أمر المسلم بأن لا يري عورته أحدا. وأما في الصلاة فإن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ستر العورة. طيب، الآن نأتي إلى المسألة التي عقد المصنف هذا الباب لها، وهي مسألة عند الحنابل على وجه التحديد: لو رأى الإنسان عورته وهو في الصلاة في ركوعه أو سجود، يعني من جيبه مثلا، إذا ركع نظر إلى عورته أو إذا سجد مثلا، ما حكم صلاته؟ مشهور مذهب الحنابلة بطلان الصلاة، لأنه إذا رأى عورة نفسه فإن غيره سيرى عورته. بينما باقي الفقهاء يذهبون إلى عدم بطلان الصلاة، وإنما يذهبون إلى إذا رأى غيره عورته فإن صلاته تبطل، لأنه كشفها للغير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر سلمة ابن الأكوع، أمره بأن يزرر ثوبه، يعني الجيب الذي يدخل فيه رأسه حتى لا يرى عورته. ولهذا النظر إلى العورة في الصلاة على قسمين: إما أن تنظر إلى عورة نفسك، وإما أن تنظر إلى عورة غيرك. فإذا نظرت في الصلاة إلى عورة غيرك فإن صلاتك الصحيحة لا تبطل، في قول جماهير أهل العلم. ذهب بعض الفقهاء إلى بطلانها، لكن جماهير أهل العلم يذهبون إلى عدم بطلان النظر، عدم بطلان صلاة من نظر إلى عورة غيره. أما النظر إلى عورة المصلي، ينظر إلى عورة نفسه، فكما ذكرت لكم مشهور المذهب بطلان الصلاة، لأنه إذا رأى عورة نفسه فكأنه كشفها، هو مأمور بستر العورة في الصلاة عن نفسه وعن غيره. وأيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدل على ما فيه نفع بالنسبة للإنسان الذي قد يحتار في أمر ما، ولذلك قال له وإن لم تجد إلا شوكة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يؤكد هذا الحكم الذي ذهب إليه الحنابلة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث حقيقة من جهة الإسناد يعني محل بحث عند أهل العلم، لكن الراجح أنه حسن لغيره، هذا الحديث حسن لغيره. وأفاد الحديث وجوب ستر العورة في الصلاة، ويعني والتأكيد على ذلك بالاحتزام. ما معنى الاحتزام؟ هو شد منطقة الحقو، والحقو سبق أننا ذكرناه، وهي أعلى الورك. هذا هو الحقو الذي هو محل شد الإزار، مثل البنطال، الحزام الذي في البنطال، هذه منطقة الحزام، منطقة الحقو. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتزم الرجل إذا صلى، وهذا فيه بيان وجوب ستر العورة في الصلاة وبذل الوسائل التي تعين على بقاء العورة مستورة، ومن ذلك الاحتزام، أن يشده بماذا؟ إما أن يشده الإزار بنفسه مثلا، الإزار نفسه، أو يستعمل محزم مثلا، أو زنار مثلا، لكن الزنار هذا ليس لنا وإنما لغيرنا، الزنار هذا ليس لنا وإنما لغيرنا، لكن لو استعمله الإنسان لا حرج، ما دام أنه لا يحمل شعار معين أو شيء، إنما هو مجرد خيط، فإذا خلا من المحظورات، خلا من شيء يمس العقيدة مثلا، جاهز، هذا يسمى هو اسمه هكذا، فالحزام أو الرباط أو أي شيء، أو المشبك مثلا، المشبك كل هذا يقوم، وهذا فيه تأكيد على وجوب ستر العورة في الصلاة. قال: وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وإن قميصه لمطلق، قال: فبايعته فأدخلت يدي من قميصه فمسست الخاتم، يعني خاتم النبوة. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهما لا يزرران أبدا. رواه أحمد وأبو داود. قال المجد بن تيمية رحمة الله عليه الجد: وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحده، على أن القميص لم يكن وحده، يعني كان تحته إزار، هذا المعنى، كان تحته إزار. حديث عروة ابن عبد الله عن معاوية بن قرة حقيقة هو محل بحث عند أهل العلم، لكن الراجح سماع عروة ابن عبد الله، سماع عروة بن عبد الله من معاوية بن قرة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، في رهط من مزينة، هذا الذي قاله قرة ابن إياس، قرة ابن إياس، طبعا معاوية هذا ابن قرة ابنه من إياس القاضي المشهور المعروف الذي يضرب به المثل في القضاء، وكان رجلا طوالا عملاقا كما ذكروا في ترجمته، إياس بن معاوية بن قرة بن إياس. قال: من مزينة، ومزينة قبيلة من قبائل اليمن دخلت مع قبيلة حرب، قبيلة من قبائل العرب دخلت فيها قبيلة حرب المعروفة، ولم تكن معروفة في ذلك الزمان لكن معروفة في زماننا، ثم سبحان الله العظيم مزينة انقرضت تقريبا واشتهرت حرب، فدخلت مزينة في حرب، هذه سنة الله تعالى الكونية القدرية في الخلق والعباد. قال: فبايعناه يعني على الإسلام، وإن قميصه لمطلق، ما هو القميص؟ الثوب، أي ثوب الحالي، أحسنت، ثيابنا الحالية. وإن قميصه لمطلق، يعني مفتوح هذا الجيب عليه الصلاة والسلام. قال: فبايعته، بايع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأدخلت يدي من قميصه ولمست خاتم الخاتم، خاتم النبوة كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان علامة ظاهرة والناس يأتون ويرونه، كما حصل من سلمان الفارسي لما دار حول النبي عليه الصلاة والسلام ليرى الخاتم، فرآه، قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرخى له يعني شيء من ثيابه حتى يراه فلمسه، وهي مثل بيضة الحجل، مثل بيضة الحجل صغيرة يعني معروفة بيض الحجل. قال: فمسست الخاتم. قال عروة يعني ابن عبد الله: فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهما ولا يزرران أبدا. المصنف رحمة الله أورد هذا الحديث في لبيان أن الإنسان إذا لبس الإزار جاز له أن يطلق الرداء أو القميص ولا يزرره ولو في الصلاة، مع أن هذا ما يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة، ولكن بين المصنف بأن هذا محمول على أن القميص لم يكن وحده، يعني تحته إزار، تحته إزار، وهذا هو الظن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والذي هو من أكثر الناس حياء، حتى وصف عليه الصلاة والسلام بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بالنسبة لفتح القميص، يعني هل هو من السنن العبادية أم من السنن العادية؟ ذهب الشوكاني إلى وغيره إلى أن هذا من السنن العبادية، بدليل أن معاوية بن قرة وقرة ابن إياس كان لا يزرران الثياب يعني القميص اللي هو الثياب لا في شتاء ولا في صيف, لا في شتاء ولا في صيف. والقول الثاني بأنها من السنن العادية وليست من العبادية. لماذا؟ لأن الأصل في الثياب أنها من قبيل العادات, من قبيل العادات, وقد يدخلها شيء من التكاليف في مسألة الإسبال ومسألة الحرير ومسألة كذا, لكن من حيث الأصل كيف يلبس الإنسان, كيف يفتح قميصه ولا ما يفتح قميصه, هذا من جنس العادات. فلا يأتي أحد يقول والله يفتح قميصه في مثلا, لكن هؤلاء مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتتبع النبي عليه الصلاة والسلام في المباحات, في المباحات كان يتتبعه. كذلك علي بن أبي طالب تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المباحات. لهذا لا يقال بأن سنة عبادية فتح القميص وكذا, لا, وإنما هي عادة إذا حب الإنسان. لكن إذا كان غالب عمل أهل البلد ما ينبغي أن يخالف, ما ينبغي أن يخالف الناس. إذن هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان وجوب ستر العورة, وأن من لبس قميصا الذي هو الثوب غير مزرر من جهة الجيب أنه يزرره ولو بشوك ولو بأي شيء يشده حتى لا يرى عورة نفسه ولا يرى غيره عورته. نعم.
قال: باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد.
طيب, ما هما الثياب هنا؟ الإزار والرداء. إذا قال ثوبين الإزار والرداء, الرداء الذي يكون لأعلى الجسد والإزار الذي يكون لأسفل الجسد. نعم, مثل ما يحصل في الحج والعمرة اللي حينما يعتمر الإنسان أو يحج يلبس إزار ورداء. هذا كان لبس كثير من الناس في عصر النبي عليه الصلاة والسلام, يلبسون الثياب, يلبسون القمص وهكذا. نعم.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أولي كلكم ثوبان؟ رواه الجماعة إلا الترمذي. قال: زاد البخاري في رواية: ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه, صلى رجل في إزار ورداء, في إزار وقميص, في إزار وقباء, في سراويل ورداء, في سراويل وقميص, في سراويل وقباء, في تبان وقباء, في تبان وقميص. قال: وأحسبه؟ قال: في تبان ورداء. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به, متفق عليه. قال: وعن عبد الله, وقال: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. رواه الجماعة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد. يعني الباب ظاهر من جهة بيان الحكم أنه يجوز للإنسان أن يصلي في ثوب واحد ما دام أنه ستر ما بين السرة والركبة, يصلي في ثوب واحد, لكن الأكمل أن يصلي في ثوبين. ومن أوجب الصلاة في ثوبين فلا دليل معه, لأن الأدلة كلها التي أوردها المصنف أن يجوز الصلاة في ثوب واحد ما دام أنه ستر ما بين السرة والركبة. وذكرنا حدود العورة اللي ما بين الركبة والسرة, ما بين السرة والركبة. وإن كان بعض العلماء, وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد, أن العورة هي المغلظة, الفرجان أو الفرجين, ذهبوا إلى هذا بعض العلماء وقالوا لأن الفخذ, وذكرنا أحاديث كشف الفخذ, قالوا بأن ليست من العورة. ولهذا ذهب بعض المالكية, وهي رواية عن الإمام أحمد, قالوا بأن الفخذ في الصلاة ليس بعورة, لأنه ليس هو محل خروج الحدث, وأيضا هو مثل الساق, فإذا جاز كشف الساق في الصلاة جاز كشف الفخذ. لكن الراجح كما ذكرنا وهو قول الجماهير أن الفخذ عورة ما بين السرة والركبة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أولي كلكم ثوبان؟ رواه الجماعة إلا الترمذي. رواه الجماعة. من هم الجماعة؟ يا جماعة من هم الجماعة يا جماعة؟ ها؟ السبعة شيخ علي، من هم؟ عدهم. أيوة. أخرت مسلم والبخاري. أو شيخ علي ها؟ البخاري ومسلم ها؟ وأحمد وأصحاب السنن الأربعة. هنا قال إلا الترمذي، يعني استثنى الترمذي، إلا الترمذي. أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هو السائل، لم يصرح باسمه، لكن ذكر السرخسي الحنفي أنه ثوبان رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام، قال هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا غالب شراح الحديث ما ذكروا اسم السائل. وهل في فائدة لو عرفنا ولا ما عرفنا؟ ما في فائدة. طيب، عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان؟ هذا استفهام، هل هو استفهام حقيقي، هل هو استفهام إنكاري، هل هو استفهام تعجبي؟ هذا محتمل، لكن الراجح الذي عليه غالب شراح الحديث قالوا هذا استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، يعني ليس لكل واحد منكم ثوبان، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم عن واقعهم وعن حالهم، ليس لكل واحد منكم ثوبان، معلوم هذا، يعني معلوم، كانوا يقول يعني يجوز الصلاة بثوب واحد، وهذا يسميه العلماء، يسمونه الفتوى عن طريق الفحوى، الفتوى عن طريق الفحوى، أو لكلكم ثوبان، يعني نعم صلوا في ثوب واحد، هذا هو المعنى، لأن الناس كانوا يعني في قلة ذات يد وضيق في المعيشة وعدم قدرة على شراء الثياب، وهذا يدل على ماذا؟ على جواز الصلاة في ثوب واحد بشرط أن يستر العورة، أن يستر، وهذا في الرجال، أما النساء فيجب عليهن أن يسترن سائر بدنه. زاد البخاري في رواية ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه، وقيل بأن عمر قال هذا على المنبر، فقال عمر، يعني سأل رجل عمر السؤال نفسه الذي سئله النبي عليه الصلاة والسلام، أنصلي في ثوب واحد؟ فقال عمر إذا وسع الله فأوسعوا، إذا وسع الله فأوسعوا، يعني إذا وسع الله عز وجل عليكم ورزقكم أوسعوا في الثياب. الله أكبر، هذا يدلنا على أن الصحابة فعلا ما كان بعضهم يملك إلا ثوب واحد. قد ذكرنا لكم قصة الذي جاء المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رجل يا رسول الله زوجنيها، قال ما معك؟ قال ما معي شيء إلا إزاري، ما معي إلا إزار. قال ما تصنع بإزارك إذا أعطيتها مهر إزارك تجلس من دون إزار؟ قصة معروفة طبعا، ستأتي معنا في أبواب النكاح. المقصود بأن هؤلاء ما كان عندهم الثياب، ما عندهم إلا ثوب واحد، سبحان الله العظيم. قال إذا وسع الله فأوسع، يعني إذا وسع الله عليكم بالرزق أوسعوا أيضا باللباس، وهذا من باب شكر النعمة. قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، إن الله تعالى كما في الحديث يحب أن يرى آثر نعمته على عبده. ثم قال جمع رجل عليه ثيابه، جمع رجل عليه ثيابه، يعني إذا أراد رجل أن يصلي جمع عليه ثيابه. ثم بدأ رضي الله عنه بالتعداد ما عند الناس الآن، تعداد ما عند الناس بعد ذلك في عهد عمر لما جاءت الفتوح وحصل رزق عظيم وخير كثير عند الناس. قال صلى رجل في إزار ورداء، هذا صنف من الناس، صلى في إزار ورداء، ما عند الإزار ورداء يصلي فيه. ثم قال في إزار وقميص، ولاحظ هنا بأنه ما عطف، ما قال وفي، لأن هذا إنما يعني ورد من قبيل تعداد هذه الأشياء، من قبيل تعداد هذه الأشياء. قال في إزار وقميص، ما معنى إزار وقميص؟ الإزار ما يستر أسفل البدن، والقميص ما يستر أعلى البدن وهو الثوب. ثم قال في إزار وقباء، إزار أسفل البدن، والقباء هو الذي يلبس أعلى البدن وهو أشبه بما يسمى عندنا الآن بالفروة، تعرفون الفروة؟ الفروة يعني القباء هذا. ثم قال في سراويل ورداء، السراويل ما هي؟ السروال هو الذي يأتي على الرجلين، بمعنى يلبس من الحقو إلى الرجلين معروف اللي عندنا الآن، وهو إما أن يكون إلى الركبتين أو يكون إلى يعني إلى القدمين إلى الكعبين، هذا يسمى سراويل، ولهذا ممنوع المحرم من لبس السراويل لأنها من المخيط، لأنها من المخيط. ثم قال في سراويل وقميص، في سراويل وقميص، هنا قال في سراويل ورداء، ثم قال هنا في سراويل وقميص، ثم قال في سراويل وقباء قباء، ثم قال في تبان وقباء. التبان ما هو؟ التبان هو السروال الذي يستر العورة المغلظة. التبان هذا يسمى الآن إيش؟ الهاف، ها؟ الشورت اللي يستر العورة المغلظة فقط، يعني ليس مثل السروال وإنما يستر العورة المغلظة. ولهذا عندنا في أبواب الحج، هل هذا من محظورات الإحرام أم لا؟ هو من محظورات الإحرام في قول جماهير أهل العلم، لكن في بعض الصحابة كان يفتي بأن التبان هذا ليس من محظورات الإحرام، ليس من المخيط، كان يفتون بهذا. ورد عن عائشة، ورد عن أظن ابن مسعود، وأظن أيضا عن عثمان، والله أعلم، لكن إن شاء الله يأتي الكلام عليه في محله. هذا هو التبان، يعني انتشر التبان في ذلك العصر. وقميص، قال وأحسبه، قال في تبان ورداء، يعني الناس إما أن يكون عنده إزار، وإما أن يكون عنده إزار ورداء. ثم بعد ذلك ظهرت نعمة الله عز وجل على الناس. الآن إذا جئنا نعدد هذه النعم بالنسبة للشخص الواحد، كم عليه قطعة الآن؟ ها؟ خمسة؟ عدها يا أحمد. التبان وسروال وثوب اللي هو القميص، قميص ثاني، فانيلة وطاقية وغترة وعقال، هذه سبعة. وفشتة ما شاء الله، ثوبين وبشت، الله المستعان، الحمد لله على نعم. شوف الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم ما يجد إلا إزار، ما يجد إلا إزار، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يشكر نعمه. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ثم قال وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به، متفق عليه. هذا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به، يعني ملتحفا به. كيف ملتحف به؟ هكذا يضعه، يلتحف به مثل ما يصنع المحرم لما يضع الرداء، لكن هذا الثوب طويل، يعني قطعة القماش قديما اللي يلتحفون بها الثوب الواحد طويلة جدا، بحيث أنها تغطي غالب البدن، فللمصلي أن يصلي بثوب واحد، يعني بقطعة قماش واحدة يلف بها، مثل الآن النساء الآن لما يسمون الشرشف في الصلاة، يلبسنا يضعنا شرشف طويل جدا يلتف، يعني يلتحفن به، هو هذا قريب من هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد، وهذا يدل على ماذا؟ على جواز الصلاة في الثوب الواحد، على جواز الصلاة في الثوب. أنت الآن إذا لبست هذا الثوب اللي هو القميص في لغة الشرع، وليس تحتك لا فانيلة ولا سروال، ما دام أنه يغطي ما بين السرة والركبة ولا يظهر شيء من بشرة البدن بحيث يكون صفيق، صلاتك صحيح، لا يلزم أن تلبس يعني شيئا من الثياب الأخرى. وعن عمر بن أبي سلمة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه، رواه الجماعة. عمر بن أبي سلمة هذا ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، هو ابن أم سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه توفي النبي عليه الصلاة والسلام وسنه تقريبا بين الثامنة أو التاسعة، نسيت، لكن عموما كان صغير، وهو الذي أدبه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، يعني قطعة واحدة من القماش، متوشحا به. ما معنى متوشحا؟ ملتحفا به في بيت أم سلمة، يعني أمه، قد ألقى طرفيه على عاتقيه. ألقى طرفيه على عاتقيه، يعني ألقى الطرف اليمين على اليسار والطرف اليسار على اليمين، وهذا كله دليل على ماذا؟ على ما على ما ذكره المصنف في الباب من استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد. نعم.
قال: باب كراهية اشتمال الصماء. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه يعني شيء، متفق عليه. قال: وفي لفظ لأحمد: نهى عن لبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عتقيه. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، رواه الجماعة إلا الترمذي. قال: فإنه رواه من حديث أبي هريرة. قال: وللبخاري: نهى عن لبستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية اشتمال الصماء. اشتمال الصماء، ذكر مجموعة من الأحاديث فيها ذكر النهي عن اشتمال الصماء، وفيها أيضا ذكر الاحتباء. طيب، نذكر الاحتباء أولا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. ما معنى الاحتباء؟ الاحتباء هو أن يضم الرجل ركبتيه إلى صدره ويضع يديه هكذا، أو يستعمل قماشا أو خرقة مثل ما يفعله كثير من الناس الآن، خاصة أهل اليمن، ما زال الاحتباء عندهم موجودا، يعني أشبه بشيء مدور من القماش يضعه من ظهره ويجمع رجليه، هذا يريح الإنسان في جلسته، ويستعملونه خاصة في المجالس التي يطول الحديث فيها وكذا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. لماذا؟ لأنه سينكشف فرجه، والمسلم مأمور بماذا؟ بستر عورته، بستر عورته. طيب، إذا كان قد ستر فرجه يجوز ذلك، إذا كان لابسا تبانا أو سروالا أو إزار، مثلا عنده إزار ورداء، فيجوز له أن يحتبي. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. قال: وأن يشتمل الصماء في الثوب الواحد، يعني مع الاحتباء أيضا، أن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه يعني شيء، متفق عليه. الصماء حقيقة هذه اختلف العلماء في تفسيرها خلافا طويلا، ولهذا هناك فرق بين تفسير الفقهاء وتفسير أهل اللغة للصماء. الصماء عند أهل اللغة مأخوذة من الشيء المصمت، المصمت الذي لا شيء ينفذ منه، يقال صخرة صماء، صخرة صماء، هذا المعنى عند أهل اللغة. ولذلك فسروا اشتمال الصماء، فسروه بأنه أن يجلل أو يخلل، يعني كما ذكر النووي وغيره، أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا، يعني كأنه هكذا يجلل نفسه بالثوب، تكون يده داخل الثوب لا يرفع طرف منه، ما يكون طرف يعني ارتفع على الآخر، بحيث أنه لا يستطيع الحركة. هذا تفسير من أهل اللغة. تفسير الفقهاء يقولون أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه مطبعا، يعني يظهر منكبه، مثل ما يحصل عند طواف القدوم، الاطباع، لما يضع طرف الرداء تحت كتفه الأيمن، تحت كتفه الأيمن. هذا عند الفقهاء، هذا عند الفقهاء. طب بطبيعة الحال على تفسير أهل اللغة هنا قال: وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه. ليس على أحد شقيه منه هو التفسير الصحيح الذي قال به الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولذلك قال ليس على أحد شقيه منه، بمعنى أن الطبع به. وسيأتي أيضا رواية البخاري المفسرة لهذا الأمر. طيب، إذا الآن ذهبنا إلى تفسير الآن الفقهاء وتفسير أهل اللغة، على تفسير أهل اللغة يكون اشتمال الصماء مكروه كراهة تنزيهية. لماذا؟ قالوا لأن العلة في ذلك حتى إذا عرضت له حاجة فإنه يصعب عليه ويعسر عليه أن يعالج هذا الشيء، فيلحقه ضرر. وأما على تفسير الفقهاء فإنه يكون محرما. لماذا؟ لأنه سيؤول إلى كشف عورته، إذا كان يعني ثوبا واحدا سيؤول إلى كشف عورته. واضح؟ هذا هو التفسير الصماء. ولهذا مشهور المذهب أن الصماء هو أن يطبع بثوب ليس عليه غيره، لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا إذا قلنا بقول الفقهاء، يعني إذا تجلله، فلو عرض له شيء وأراد دفع هذا الشيء ما يستطيع، ربما سقط. أما على تفسير الفقهاء فإن هذا سيقود إلى ماذا؟ إلى كشف عورته. فلو أراد أن يعني أراد أن يعالج مثلا رداءه فإن هذا سيؤول إلى سقوط الطرف الآخر من هذا الثوب الواحد فتنكشف العورة. وفي لفظ لأحمد نهى عن لبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقيه. فإذا خالف بطرفيه على عاتقيه لا يسمى قد لا يكون قد اشتمل الصماء، وإنما فعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رواه وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، رواه الجماعة على الترمذي، فإنه رواه من حديث أبي هريرة. ثم قال وللبخاري نهى عن لبستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى علق على رواية البخاري، قال ظاهر سياق المصنف يعني البخاري رحمه الله تعالى من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها وقوعه عفوا أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قاله الفقهاء، إلى أن قال وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حج على الصحيح، لأن التفسير الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. واضح؟ طبعا هناك تفسير للصماء بأنه اشتمال الصماء أن يكون الثوب من أعلى الرأس، لكن هذا يأتي في السدل وليس في الصماء. نعم.
قال باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. قال ولأحمد والترمذي عنه النهي عن السدل. قال ولابن ماجة النهي عن تغطية الفم.
نعم. قال باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة. ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فرواه أبو داود. السدل يحتمل معنيين، إما أن يكون السدل في الثياب، وإما أن يكون السدل في الأعضاء أو في اليدين. أما السدل في اليدين فهو أن لا يضع اليمنى على اليسرى تحت الصدر في الصلاة، فهذا مما يكون قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بأن جماهير أهل العلم أما السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى تحت الصدر، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فسرنا السدل بهذا المعنى يكون هذا مما نهي عنه، مما نهي عنه. وأما السدل في الثياب فلأهل العلم أقوال في معنى السدل، أقوال في معنى السدل. المعنى الأول قالوا أن يطرح المصلي على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، على الكتف الأخرى، هذا أحد معاني السدل، أن يطرح المصلي على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، لأن هذا الفعل يقود إلى ماذا؟ إلى كشف العورة، إلى كشف العورة. المعنى الثاني قالوا بأن يضع المصلي ثوبه على رأسه ويسدله هكذا، يسدله هكذا، هذا من معاني السدل. وأيضا ذكروا من معاني السدل عدم إدخال المصلي يديه في القباء مثلا أو العباءة أو أي شيء له كذا، لأنه بهذا يمنع سجود هذه الأشياء معه في الصلاة خاصة إذا ضمها. والمعنى الأول هو الصحيح، وهو أن يطرح المصلي على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، على الكتف الأخرى، لكن هذا لا يجري على من يعني يلبس الآن الألبسة التي عندنا مثلا، يعني لابس ثوب وفانيل وما شاء الله مكتمل ويضع البشت مثلا أو شيء ولا يدخل يده، ما يدخل هذا في النهي. قال أن نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فه، أن يغطي الرجل فه، رواه أبو داود. أن يغطي الرجل فه هذا فيه بيان النهي عن أن يغطي المصلي فاه في الصلاة لغير حاجة أو ضرورة مثلا. لماذا؟ قيل لأن هذا من فعل المجوس، وقيل بأن هذا من فعل أمم من المشركين، وقيل بأن هذا يمنع المصلي من أن يقرأ قراءة سليمة، فإنه لا يستطيع أن يخرج مخارج، أن يخرج الحروف من مخارجها يعني الصحيحة، وهذا نعم إذا غطى فمه، إذا غطى فمه، ولذلك يكره للمصلي أن يغطي فمه في الصلاة. طيب الأنف قيل كالفم، وقيل بأن الأنف لا يكره تغطيته، لكن ورد عن عمر عن ابن عمر أنه كرهه، أنه كره. العلماء يقولون بأن التخصيص إنما ورد في الفم دون الأنف، هذا متى؟ داخل الصلاة، وإذا لم يكن ثم ضرورة أو حاجة، ولذلك يكره للإنسان أن يغطي فمه إذا صلى. الكراهة تنزيهية وليست تحريمية، الكراهة تكون تنزيهية وليست تحريمية. ثم ذكر طبعا رواية أحمد والترمذي في النهي عن السدل، وأيضا ابن ماجه النهي عن تغطية الفم. أما تغطية الأنف فلم يرد فيه شيء، وقيل بأنه تابع للفم لقربهما من بعض، وقيل بأن هذا خاص بالفم لأجل القراءة بخلاف الأنف. طيب هل المرأة كالرجل في هذا؟ قيل نعم المرأة كالرجل، والخطاب إذا جاء للرجال فإن النساء يدخلن تبعا إلا إذا خص الدليل الرجال، إلا إذا خص الدليل الرجال. ولهذا المرأة أيضا لا تغطي فمها عندما تصلي، عندما تصلي إلا إذا كانت حاجة أو ضرورة. نعم.
قال باب الصلاة في الثوب الحرير والمغصوب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله، رواه أحمد. قال وفيه دليل على أن النقود تتعين في العقود. قال وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. قال ولأحمد من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. متفق عليه. قال وهذا محمول على أنه لبسه قبل تحريمه إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. رواه أحمد. قال وعن جابر بن عبد الله قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء له من ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله؟ قال نهاني عنه جبريل عليه السلام. فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي؟ فقال ما أعطيتك لتلبسه إنما أعطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم. رواه أحمد. قال فيه دليل أن أمته عليه السلام أسوته في الأحكام.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثوب الحريري والمغصوب. الملاحظ بأن الأحاديث ليس فيها ذكر المغصوب وإنما فيها ذكر الحديد ذكر الحرير وهذا من باب القياس يعني عند الحنابلة من باب القياس. أراد بهذا الباب بيان حرمة الصلاة في ثوب الحرير بالنسبة للرجال. سيأتي معنا في المجلس القادم بإذن الله تعالى ذكر أحكام اللباس وأن الله تعالى أباح الحرير للمرأة وحرمه على الرجال. قال عن ابن عمر قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام أو درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال صمة إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. رواه أحمد. وفيه دليل على أن النقود تتعين في العقود. هذا الحديث طبعا حديث ضعيف بل ضعيف جدا وذلك لأن في إسناده بقية ابن الوليد وقد حدث بإسناد شامي ومعلوم بأن بقية ابن الوليد إذا حدث بإسناد شامي فهو ضعيف ولبقية ابن الوليد يعني كلام لأهل العلم حتى في بقية حديثه ولذلك يقولون أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية هكذا يقول العلماء. لكن ظاهر الحديث يفيد بأن من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه هذا ظاهر الحديث. لكن لكون الحديث ضعيف نقول بأن هذا الحكم لا يرد بمثل هذه الصورة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. ولأحمد من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. طيب أين وجه الدلالة من هذه الأحاديث؟ وين الحرير في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا؟ لماذا أورد المصنف هذا الحديث هنا برواياته؟ ليبين بأن من صلى بثوب حرير فإن صلاته مردودة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعند مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وعند أحمد من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. والمعنى أن المصلي لما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ردت صلاته وهذا هو المذهب عند الحنابلة على خلاف الجمهور فإن جماهير أهل العلم يذهبون إلى صحة صلاة الرجل إذا صلى بثوب حرير أو بأرض مغصوبة أو بماء مغصوب قالوا لانفكاك الجهة ولذلك لو صلى رجل بثوب حرير فإن صلاته صحيحة لكنه آثم بلبس الحرير لو صلى في أرض مغصوبة غصبها صلاته صحيحة، يعني غصبها هو، فإن صلاته صحيحة لكنه آثم بهذا الغصب. هذا هو المعنى، ولذلك أورد المصنف هذه الأحاديث، وهي أدلة الحنابلة عموما. وعندهم قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. فإذا صلى، إذا توضأ بماء مغصوب أو بثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة أو بثوب حرير، قالوا بأن صلاته باطلة. طبعا الحنابلة لهم أيضا تفريع على هذه المسائل، قالوا فإذا كان الحرير مما يستر ما بين السرة والركبة فإنه يبطل، لأنه يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة. وأما إذا كانت عمامة مثلا قالوا لا تبطل الصلاة، لأن تغطية الرأس ليست شرطا من شروط صحة الصلاة بالنسبة للرجل. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير. الفروج هو ثوب ضيق الكمين، ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من الخلف، مشقوق من، هذا هو وصف الفروج، ثوب ضيق الكمين وأيضا الوسط مشقوق من الخلف. أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين، يعني هذا ما يجوز للمتقين أن يلبسوه. وهذه قاعدة أنه لا ينبغي لمتقي أن يخالف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ينبغي للرجل المؤمن المتقي أن يلبس الذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على الرجال. ولذلك الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتما ثم نزعه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في يده، فقيل للرجل خذ خاتمك بعه، قال والله لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم المتقين، ولذلك ما ينبغي لمتقي أن يأتي إلى مثل هذا، يأتي إلى مثل هذا. قال لا ينبغي هذا للمتقين. قال المجد رحمة الله عليه، وهذا محمول على أن لبسه قبل تحريمه، قبل أن ينزل التحريم، إذ لا يجوز أن يظن به صلى الله عليه وسلم أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لبس الذهب، لبس خاتم من ذهب ثم رماه، لأن الله تعالى نهاه عن لبس الذهب، ولبس في أول الأمر الحرير ثم نهاه الله جل وعلا، ثم نهاه الله جل وعلا. وهكذا أمور طرأت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مباحة في أول الأمر ثم حرمت، ثم حرمت بعد ذلك. وهذا الحديث دليل على صحة صلاة لابس الحرير. من أين أخذناها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد صلاته، ما أعاد صلاته التي صلاها وهو لابس هذا الفروج من الحرير، هذا الفروج من الحرير. نعم، حتى وإن كان قبل التحريم ما أعاد الصلاة صلى الله عليه وسلم. لذلك المصنف أورد هنا قصدا ليبين الرواية الثانية في المذهب على صحة صلاة من لبس، من صلى بثوب حرير أو من صلى بأرض مغصوبة، التي يوافق فيها، توافق هذه الرواية قول جماهير أهل العلم. ثم قال ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك أن أكيدر دومة، دومة هذه دومة الجندل موجودة في شمال المملكة العربية السعودية، كانت ولاية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أكيدر هذا هو ملكها، وله قلعة موجودة إلى الآن، أنا رأيتها قلعة كبيرة جدا. أكيدر دومة، هذا دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها فتعجب الناس منها، فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها، رواه أحمد. طبعا هذا الحديث أصله في الواقع في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، أصل الحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب. النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدى له أكيدر دوما هذه الجبة قبل أن ينهى عن الحرير ولبسها، تعجب الناس من لينها ومن يعني لطافتها ومن لونها، الحرير هذا معروف في لينه ورقته، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا منهج نبوي، كان إذا رأى الناس يميلون إلى الدنيا ردهم إلى الطريق الصحيح، ولذلك زهدهم في الدنيا وبين بأن هذه هي مجرد ثياب ستبلى حتى وإن كانت حرير فإنها ستبلى، والثياب التي لا تبلى هي ثياب أهل الجنة. ثم ضرب مثلا بسعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، سيد الأوس معاذ ابن جبل، عفوا سعد بن معاذ الذي استشهد في غزوة الخندق لما أتاه سهم في أكحله ومات بسبب ذلك، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، وهذا من أكثر ما كان يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. المناديل جمع منديل، والمنديل هو ما يتمسح به، يعني إذا أراد الإنسان أن يتمسح من أثر طعام ولا أثر كذا تمسح بهذا المنديل، فقال مناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل وأحسن من هذه من هذا الحرير من هذا الحرير، والمقصود بأن المنديل في الغالب يمتهن، فضرب به النبي عليه الصلاة والسلام المثل، وأن أيضا بين عليه الصلاة والسلام أن من نعيم أهل الجنة الحرير، الحرير والذهب، ونصوص القرآن والسنة يعني مصرحة بهذا، ولكن حرير الجنة ليس كحرير الدنيا، ليس كحرير الدنيا. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الحرير قبل أن يحرم عليه، وبالمجزوم أنه صلى به لأنه بقي وقتا على هذا، يذهب العلماء وهو قول الجماهير على أن من صلى في الحرير فإن أن الرجل إذا صلى في الحرير فإن صلاته صحيحة مع كراهية مع الإثم بالنسبة لمن علم بحرمة لبس الحرير بالنسبة للرجال. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء له من ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه، يعني أسرع، ما بقي وقت طويل وإنما وقت قصير، ثم نزعه وأرسل به إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقيل يعني للنبي عليه الصلاة والسلام قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله، يعني ما يعني استدمت لبسه ولا أطلت الاستمتاع به، فقال نهاني عنه جبريل عليه السلام. وجبريل هل هو مشرع؟ الجواب لا، وإنما جبريل أرسله الله، فعبر عن أمر الله عز وجل بمن نزل به وهو جبريل عليه السلام. فجاء عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه، كيف تنهى عنه وأعطيتنيه؟ فما لي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطيتك لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم، وفي رواية ما أعطيتكه لتلبسه وإنما لتنتفع به، أو عفوا لما لتنتفع بثمنها، هذه رواية أخرى، فباعه بألفي درهم. يقول المجد فيه دليل أن أمته عليه السلام أسوته في الأحكام، يعني الأمة مع النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبة بالأحكام التي خوطب بها، إلا ما خص الدليل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا؟ حرمة أكل البصل والثوم والكراث عليه وجوازها على أمته، قيام الليل على قول أنه واجب عليه سنة في حق الأمة، أيضا الوصل في الصيام، أحسنت، الزيادة على أربع، الزواج من دون ولي، الخلوة بالأجنبية، ركعتين بعد العصر، وهذه طبعا يقال بأنه إذا عمل عملا أثبته، واضح؟ هذا ما يخص النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا جواز بيع الإنسان ما يحرم عليه إلى من يحل له، جواز بيع الإنسان ما يحرم عليه إلى من يحل له. فلو جاءتك هدية، أنت مثلا جاء واحد وأهدى لك خاتم ذهب، تلبسه؟ ما تلبسه. لماذا؟ لأنه محرم عليك. يجوز تبيعه؟ نعم. على من؟ على امرأة، ما تبيعه على رجل، لأنك إذا بعته على رجل وقعت في نفس الله، يعني أعنته على الإثم. كم باقي؟ طيب، اللي عنده سؤال أو استشكال أو شيء. أي الكراهة التحريمية ما يعاقب فاعلها عليه، يعاقب الفاعل. الكراهة التنزيهية ما يثاب تاركها، فإذا تركت الشيء المكروه كراهة تنزيهية أثبت عليه، وأما الكراهة التحريمية فالوقوع فيها يعاقب عليه الإنسان. ايش؟ أي. يحجم العوره؟ لا، هذا ما يصلح. اذا كان يحجم العوره ما يصلح. قصدك في الصلاه ولا خارج الصلاه؟ خارج الصلاه. ها؟ لا لا، ما ينبغي. هو يجوز لبس الضيق من الثياب في غير منطقه العوره، وعندنا القبائل اللي ذكرناها في منطقه اليدين وفي منطقه الخصر الوسط يعني، لكن انه يحجم العوره لا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: نساء كاسيات عاريات، مع أنها كاسية سماها عارية. يجوز إلا إذا كان يعني تؤول إلى أنه ينعس مثلا أو يفتر، يكره له فيها. أي ربيب هو ابن الزوجة وليس ابنه. أبا عبد الرحمن الجهة هذه. عامر، أي إن شاء الله في باب المعاملات النقود يعني النقد يتعين بالتعيين في العقود، وهذه في عقود المعاوضات وليس في غيرها، إن شاء الله سيأتي بإذن الله. ايش؟ اي ان يطرح المصلي على كتفيه، في واحد على راسه، هذا حتى احد التفاسير، ثاني على كتفيه، بحيث انه قد تبدو عورته، هذا الثياب طبعا. اما الان البشت مثل هذا تحت ثوب، تحت فانيل او تحت سروال، ما يدخل في السدل. يا شيخ، الشيخ موجود؟ حتى يأتي الشيخ.
دخل؟
لا.
هذا الشيخ. نلتقي بعد صلاة العشاء إن شاء الله.